أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة ما قد يؤيد الحكم في مسألة الفضول به رواية موسى بن أشيم أو أشيم عن أبي جعفر عليه السلام عن عبد لقوم مأذون له في التجارة، جماعة أذنوا لعبد في التجارة، عندما يأذنون لعبد في التجارة يعني يدفعون إليه أموال ويقولون اذهب واتجر لنا، سيحددون له أشياء. وبحسب الظاهر على الأقل هنا في الرواية أنه لم يختص إذن التجارة له بالاتجار لهم بأموالهم، بل كأنه يمكن أن يتجر لغيرهم كما قد يظهر من الرواية. على كل، عبد لقوم يأذنون له في التجارة، جاء إليه رجل ودفع إليه 1000 درهم فقال اشتري بها نسمة وأعتقها عني وحج عني بالباقي. فهذا يمكن أنه هو عاجز عن الحاج فقال اشتري نسمة وأعتقها عني وحج عني بالباقي، يعني في حياتي، وحج عني ليس بمعنى أنه أنت حج عني، حج عني يعني ولو تستأجر لك واحد يحج عني. ومن المحتمل أنه بنحو الوصية، خذ هاي 1000 وصية بعدي تشتري رقبة تعتقها عني بعد وفاتي وتحج عني حجة بالباقي، كلاهما محتمل. ثم مات صاحب 1000، هذا لعله يؤيدي الوصية أنه هذا كان يعني في أيام وصية في أواخر عمره أو في مرض فأوصى بهذا الشكل ثم بعد فترة مات. وأيضا لما قلنا مأذون له في التجارة فدفع إليه رجل 1000 درهم، هذا من الشواهد على أنه مأذون بالتجارة حتى لغيرهم، ولذلك إجا واحد آخر ليس من أولياء أو من موالي هذا العبد دفع إليه وقال اشتري عني، ما دمت مأذون بالتجارة والبيع والشراء والمعاملة اشتري عني نسمة وأعتقها وبالباقي استأجر لك رجل يحج عني. هذا من شواهد أنه مأذون حتى لغيرهم. على كل، ثم مات صاحب 1000، شوف العبارة، ثم مات صاحب 1000 فانطلق العبد، كأنها وصية، العبد ما تحرك مع أنه مات بعد فترة، لأنه شوف الألفاظ، قال له اشتري عني وأعتق وحج ثم مات بالتراخي، يعني مو بعد ساعة أو ساعتين، لأن التراخي والفار في كل شيء بحسبه، في مثل هذا الكلام بينهما والاتفاق على أن يشتري عنه ويحج، إذا مات بعد ساعة أو ساعتين أو يوم لا يقال ثم مات، يقال فمات، عرفان هذا ما أمهل يعني بعد ساعة أو ساعتين أو يوم، ثم مات بعد أيام بعد شهر أكثر ثم مات. زين، العبد في كل هذه الفترة مهما كانت أيام أسابيع أشهر ما تحرك أبدا ولا عمل بشيء مما قال له، لما مات فانطلق مباشرة كأنه كان ينتظر أن يموت فيتحرك للعمل. ليش؟ لأنها وصية لا تعمل إلا بعد الموت، هذا من شواهد أنها وصية، فالتفت إلى العبارات. فانطلق العبد فاشترى أبوه عبد اشتراه فاعتقه عن الميت ودفع إلى أبيه الباقي يحج عن الميت عملا بما طلب منه هذا الرجل قبل أن يموت، فحج عنه وبلغ ذلك موالي أبي اللي اشتراه منهم، أو بلي موالي أبي سلام قول اشتراه منهم خلينا نشوف، وبلغ ذلك موالي أبي وموالي العبد. طبعا في الرواية في المتن مولى أبيه ومولى العبد، هذا اختلاف نسخ ليس بمهم. بلغ ذلك موالي الأب المعتق وموالي العبد وورثة الميت اللي دفع الألف جميعا، الفرق الثلاث، فاختصموا جميعا في الألف. فقال موالي العبد المعتق، أي ألف اللي دفع العبد جزءا منها ثمنا لأبيه ودفع الباقي له ليحج بها، واضح؟ بمعنى افرض انه ثمنه هي 1000 درهم، افرض انه ثمن الاب 100 درهم، 200 درهم، 300 درهم، الباقي يدفعهم للاب تحت عنوانين: قسم تنفقه في الحج عن فلان، والباقي يكون لك اجرتك، لان هذا حج نيابي بالاجرة. والميت هكذا قال له: تشتري نسمة تعتقها عني وتحج عني بالباقي، يعني تستأجر عني من يحج، واضح كيف؟ هذه 1000 اختصموا فيها. فقال موالي العبد المعتق، موالي الاب، قالوا ذلك مخاطبين ابنه الذي اشتراه واعتقه، قالوا: انما اشتريت اباك بمالنا. طيب ابوك هو لنا واشتريت اباك بمالنا، يعني كان لهم مال تحت يده، هذا يمكن لانه عبد ماذون في التجاره، وقلنا الظاهر أنه مأذون أن يتجر لغير مواليه أيضا، ولذا جاء الرجل وقال: هذه 1000 افعل كيت وكيت عني. فهؤلاء موالي الأب يقولون: اشتريت أباك بمالنا. إذن يمكن أن يقال كان لهم مال تحت يده كما لغيرهم أموال تحت يده كونه مأذونا في التجارة، فيدعون عليه يقولون: من مالنا هذا اشتريت أباك الذي هو مالنا أيضا، يعني هي دعوة بفساد الشراء والعتق، اشتريته، لا يشترى مالنا بمالنا، لا زال البيع باطل ولا زال الأب على ملكنا، واضح؟ ويحتمل لا، ما كان لهم مال تحت يده، لكنهم الآن يدعون كأنها مركبة، يدعون لنا تحت يدك مال ومنه اشتريت أباك، هذا أيضا محتمل. هؤلاء إذا قالوا: اشتريت أباك بمالنا. وقال الورثة: إنما اشتريت أباك بمالنا، يعني باعتبار أنه مثلا أبوهم اللي كان دفع المال مات، فهذا المال أصبح تركة لهم، هم يقولون: اشتريت أباك بمالنا. وقال موالي العبد المأذون اللي هم بالأصل أذن له في تجارة وعطوه مالا وقالوا: اتجر لنا وإن شئت اتجر لغيرنا، هؤلاء أيضا قالوا: إنما اشتريت أباك بمالنا. المهم اختصم الفرق الثلاثة، جمع فريق مو فرقة، وإلا قلنا الثلاث، اختصموا جميعا كل يدعي أن الشراء وقع بماله. فقال أبو جعفر عليه السلام: أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد، خلص حجة عن الميت وانتهى الأمر. وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه. ليش؟ إنه فعلا ما موالي هذا المعتق وفريقان آخران الكل مختصمون، كل يدعي أن اشتري بماله، ولو كان اشتري بمال موالي الأب كان بيعا باطلا فاسدا ولا زال على ملكه. لو كان اشتري بغيره بل يمكن أن يكون صحيحا ويخرج إلى ملك المالك للمال الآخر اللي اشتري به، الورثة أو موالي العبد، على الأقل في الورثة بإجازتهم. في موالي العبد قد لا يكون بإجازتهم لأنه مأذون من قبلهم في التجارة فاشترى لهم عبدا، اشترى عبد اللي هو أبا مثلا، أو لا مأذون بالتجارة ما مأذون بالعتق مثلا، فأيضا نحتاج إلى إجازتهم. على كل ولو بالإجازة كان يصح، لكن لو كان بمال موالي العبد المشترى ما كان يصح. إذن هناك دعاوى متضاربة واحتمالات، احتمالان: أن البيع صح وخرج عن ملك الموالي، وأنه لم يصح ولم يخرج. لذلك يقول مبدئيا هذا لا زال في الرق، لأن لم يثبت إلى الآن ما يخرجه عن ملك مواليه. ثم من هناك وصاعدا أي الفريقين الآخرين، الورثة وموالي الابن العبد المأذون، أيهما أقام البينة على أن الشراء وقع بماله كان العبد له. واضح؟ كان العبد له. طيب
احتمالا يكون وصية إذا كان الورثة،
وهذا قلت لك من علامات احتمال الوصية، هذا يكون من علامات خلافه، ما جزمت بأنها وصية، قلنا يحتمل أن يكون وصية، ومن علاماته هذه العبارات، ولذلك هناك من حمل على وصية. فهذا الذي تقولون يكون مثلا من أمارات أنها ليست وصية، لأن لو كان وصية، إلا أن تقول لو كان وصية يصح الشراء ولا يكون بمال الورثة لأنه وصية بالثلث مثلا، إلا أن تقول هذا مثلا حتى على الوصية يدعون أنه بمالنا بمعنى أنه بما زاد عن الثلث مثلا، يمكن هذا وذاك. إذن فقال أبو جعفر عليه السلام: أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد، وأما المعتق فهو رد في رق في الرق لموالي أبيه. المعتق رد في الرق لموالي أبي المعتق اللي هم موالي الرد نفسه. وأي الفريقين الورثة وموالي العبد المأذون بعد أقاموا البينة على أنه اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقة، ما لم يقم أحدهم البينة فهو لازال على رق مواليه الأولين. نقول هل المفروض في هذه الرواية كما قلت لك أن تحت يد العبد أموال من قبل مواليه يتجر بها، لأن هذا لازم أنهم أذنوا له بالتجارة في العادة يستفيد منه، يعني عبد يعرف بالتجارة يعرف الأسواق يستفيد منه في التجارة لهم، أو هم تجار وعبدهم يعرف يرسلونه في تجارتهم فيدفعون إليه أموالا. فإذا تحت يدي أموال من قبل مواليه، وكما قلت أيضا الظاهر أنه مأذون في التجارة لغيرهم، لذلك جاء الرجل قال هذه 1000 اشتري النسمة عني وأعتقها واستأجر من يحج بالباقي عني، شيء لحجة وشيء أجرة. هذا أيضا نوع من التجار من تكسب، فيشمله مأذونيته في التجارة إذا عممناها لغير الموالي، فيمكن أن نعممه ونجعل هذا نفسه قرينة، والقرينة الأخرى كما قلنا ادعاء هؤلاء موالي الأب أنك اشتريت بمالنا، إذا كان اشتريت بمال لنا عندك بالفعل ماذا يصنع مالنا عندك بالفعل؟ يعني للتجارة. احتمال آخر يدعون أن لهم عنده مالا وأنه اشترى به. أولا حتى على هذا الثاني يصح قرينة أنه مأذون للغير. لما معنى أن يدعوا أنه لهم تحت يده مالا؟ لابد أن يكون هو قابلا لمثل هذه الدعوة، مثل أن يكون عبدا مأذونا في التجارة حتى للغير ويستقبل أموالا من الغير فيدعون، لا أنه غير مأذون في التجارة أصلا أو غير مأذون في التجارة إلا لمواليه ومع ذلك يقول يدعون لنا عندك أموال تحت يدك. وبأي سبب صارت أموالكم تحت يدي مثلا؟ فرضه مأذونا في التجارة حتى لغير مواليه يقرب الدعوة أكثر. هذا أولا. ثانيا الأظهر لعله في الرواية أنهم لا يدعون أن تحت يده مالا، بل المفروغ أن تحت يده مالا لهم ويدعون أنه اشترى به أباه، لأنهم هكذا ابتداء يقولون إنما اشتريت أباك بمالنا، وما قال وليس لكم عندي مال حتى تتشعب الدعوة وكذا، لا سكت على هذا المقدار بحسب الظاهر، يعني لنا مال والدعوة فقط اشتريت أباك به فالبيع فاسد لأنك اشتريت مالنا بمالنا، أو لا فلا. هكذا لعله أظهر من الرواية. على كل، هذا الرجل مات صار ماله إلى الورثة، فادعى أنه اشترى العبد، ادعوا أنه اشترى العبد أباه بمالهم، يعني بعد موت أبيهم وصيرورة المال ترك لهم، وهذا هو ظاهر الرواية، لأن الرواية تقول ثم مات الرجل فانطلق العبد فاشترى أباه بكذا ودفع إليه بشيء ودفع إليه الباقي ليحج. إذن هم يقولون اشتريت بعد الموت وبعد ما صار المال لنا تركة، إذن اشتريت بمالنا والشراء لنا، والمفروض أنهم لم يأذنوا في هذا الشراء، أبوهم كان أذن في الشراء لما كان المال له ودفعه هو إليه، أما لما مات الأب وأصبح المال للورثة فالمفروض أن الورثة لم يأذنوا في هذا الشراء، فشراء أبيه بمال الورثة يكون شراء فضوليا، وهذا وجه ارتباط هذه الرواية بمسألتنا، أن الورثة يدعون وقوع الشراء بمالهم فضولا، وإلا فإن الموالي موالي المشترى وموالي المشتري كلاهما بحسب الظاهر لهما تحت يده مال وهو مأذون في التجارة لهم، فيمكن بنحو من الأنحاء أن يجعل هذا نوع شراء لهم، ما أدري كيف لكن يمكن. على كل حال إذا تبين هذا نقول إن الإمام عليه السلام حكم برد المملوك الأب رقا لمواليه، هذا بينت لك وجهه، قلت لأنه فعلا تضاربت الدعاوي ويحتمل أن الشراء وقع بمال موالي الأب فيكون من باب شراء مالهم بمالهم، وهذه معاملة فاسدة لا يحصل هنا معاوضة، يعني يخرج العوض إلى أين؟ يخرج من عنا من كيسنا ويرجع في كيسنا عوضه ومعوضه، هذا لنا وهذا لنا، كأني أخرجت مالا من جيب هذا وآخر من جيب ذاك وبادلت بينهما وجعلت هذا في ذاك الجيب وذاك في هذا الجيب، ما صار شيء، يعني لا زال المالان عندي من أول أمر، ما حصل أي معنى معاوضة، لذلك هذا بيع فاسد لا معنى له، لم يحصل شيء أصلا. ويحتمل أنه اشتري بمال الغير غير موال الأب فتصح. من هنا لم يثبت إلى الآن قبل البينة شيء يقول لازال رقا لموال الأب. ثم بعد ذلك من أقام البينة من موال العبد المأذون ومن ورثة الميت الذي دفع 1000 درهم وقال كذا وكذا، من أقام البينة على أن الشراء وقع بماله يكون هذا العبد له. إذن الذي يهمنا هذا بالنسبة إلى الورثة، إذا كان المال لهم فالشراء وقع فضولا وبلا إذنهم، وإذا أقاموا البينة على أن المال كان لهم وأن الشراء وقع بمالهم، فالإمام ماذا قال؟ أي الفريقين أقام البينة كان العبد المشترى لهم، فحكم بمجرد إقامة الورثة للبينة على أن الشراء وقع فضولا بمالنا، حكم أن العبد بمجرد ذلك يكون لهم، يعني فضولي شراء وحكم بصحته بالإجازة. أين الإجازة؟ نقول هذا الشراء الذي وقع فضولا بمال الورثة على تقدير أن يثبت الورثة أنه وقع بمالهم بالبينة، وقع فضولا بمالهم لأنه لم يكن مأذونا في شراء العبد بمالهم، هذا الشراء قد أجيز. أين الإجازة؟ نفس مطالبتهم بالعبد وقولهم اشتريت أباك بمالنا، أبوك ملك لنا، هو إجازة له، هكذا نفترض. إذن هو شراء فضولي وقد أجاز أصحاب المال هذا الشراء، والإمام قال مجرد أن يثبتوا بالبينة أن الشراء وقع بمالهم فهذا الشراء صحيح لأن إجازتهم حاصلة، يعني هذا الحكم بالصحة بمجرد إقامة البينة هو إمضاء لعقد الفضول المتعقب بالإجازة بحسب الفرض فيدل على صحته، إذ لولا الحكم بصحة الفضول لم يكن وجه للحكم بكون العبد لهم بمجرد البينة. ليش؟ لأن الآن لو الورثة أقاموا البينة أنك اشتريت بمالنا أباك، إذا كان شراء الفضول بالإجازة لا يصح، لا يكون لهم العبد الأب، يكون لهم ثمنه، هات مالنا الذي اشتريته به. واضح؟ الحكم بأن الأب يكون لهم على تقدير إقامة البينة على الشراء بمالهم راجع إلى إمضاء شراء العبد فضولا بالإجازة التي صورناها منهم وتصحيح هذا العقد الفضولي بالإجازة، لذلك استحق العبد، كان العبد لهم، ولولا ذلك كان ثمنه لهم والمال الذي يدعونه ويثبتونه بالبينة كان لهم لا العبد. هذا وأما جعلها مؤيدا، لأننا نحن نستعرض مؤيدات لحكم صحة العقد الفضولي وعدم جعلها دليلا عليه، فلعله من جهة احتمال أن يكون شراء العبد أباه بعد موت دافع المال، مع أن المال انتقل إلى الورثة وأصبح ملكهم، هذا الشراء وقع بإذن من هؤلاء، وأن يكونوا هم معترفين بذلك، يعني وكأنهم جاءوا يقولون اشتريت بمالنا، يعني بعدما مات أبونا وورثنا ونعرف أن لأبينا عندك مالا أصبح تركة لنا وملكا لنا، أذن لك كما طلب أبونا أن تشتري عنه نسمة تعتقها. قلنا اذهب فاشتري، فاشتريت أباك، أو حتى أذن لك في شراء أبيك بالتحديد، إما على الكل أو خصوص هذا. فمطالبتهم اشتريت بمالنا بهذا المعنى، بمالنا الذي أذن لك فيه بالشراء امضاء لرغبة أبينا، هذا محتمل. وإن كان الراوي لم ينقل هذا المعنى، واضح؟ أو من المحتمل أنهم لا يقصدون بمالنا يعني هذا الذي صار مالا لنا بموت الأب، وأنت مأذون في التجارة ونحن أولاد أبينا كانت لنا أموال ووضعنا شيئا منها تحت يدك تتجر لنا كما وضع غيرنا. الآن نقول اشتريت بمالنا يعني مما تحت يدك مما أنت مأذون بالشراء به اشتريت هذا مثلا، هذا من جملة يعني لم تشتره بمال أبينا لتعتقه عن، اشتريته بمالنا في جملة ما تشتري لنا مما أذن لك في الاتجار، والآن تدعي أنت وتقول اشتريته بمال أبينا، هكذا تكون دعواهم مثلا. إذا كان هكذا فهذا شراء مأذون فيه وليس فضولية، وحكم الإمام بأنهم إذا أقاموا البينة يكون العبد لهم من باب أنهم أذنوا للعبد بأن يشتري بمالهم، والعقد صحيح غير واقف على شيء حتى على إجازتهم. ويخرج الرواية عن الشهادة على ما نحن فيه من مسألة الفضولي، من هنا تجعل مؤيدا لا دليلا. من جملة ما يؤيد به حكم الفضولي صحيحة الحلبي الواردة في الرجل يشتري ثوبا ولم يشترط على البائع شيئا، مقصود لم يشترط شيئا على البائع يعني لم يشترط عليه خيارا، يستطيع معه أن يرد الثوب إذا أراد. اشترى ثوبا ولم يجعل لنفسه خيارا، ثم لما أخذ الثوب كرهه ولم يعجبه فأراد الرد، وما عنده خيار يرد رغما على أنف البائع ويسترد الثمن، فأخذ هذا البائع يتحكم فيه، قال لا أرد إلا بوضيعة نقص من الثمن، يعني مثلا بعتك إياه بمئة أرده لك بخمسة وسبعين مثلا. إذن لما أراد أن يرد لم يقبل الباع أن يرد إلا بوضيعة، ورده كذلك أخذ 75 ورد الثوب إلى البائع. قال الإمام السلام في الجواب عن هذه المسألة، قال إنه لا يصلح للبائع أن يأخذه بوضيعة، هذا لا يصح، حكم الله أنه إما أن يرده بثمنه، هذه إقالة يعني أقلني، إما أن يرده بثمنه أو لا يرد، أما أن يرد بالأقل فلا. ثم فرض الإمام فرضا، قال لو فرضنا أنه جهل هذا الحكم، البائع مثلا جهل هذا الحكم فرده، أو هما يعني جميعا جهلا بهذا الحكم فوقع الرد بنقيصة، ثم مضى البائع فباعه لغيره بأكثر مما رد إليه، مما رد إليه مثلا في الفرض مكان هو باعه بمئة الآن رده إليه بخمسة وسبعين، مرة أخرى وجد من يشتريه بمئة مثلا، يقول الإمام عليه السلام في هذا الفرض دفع ما زاد لذاك المشتري الأول، دفع ما زاد للمشتري الأول. يعني هاي الـ25 التي هي التفاوت يردها على المشتري الذي رد الثوب مقابل 75. الوجه في هذا الحكم هو أنه لما لم يجوز أن يرده بوضيعة بنقصان، فالرد بوضيعة لا يعيده، يعني يكون ردا باطلا ولا يعيد الثوب في ملك البائع، يبقى الثوب على ملك المشتري، وتبقى 75 درهم مثلا على ملك البائع. فلما مضى البائع باعه بـ90 أو بـ100 أو كذا، فقد باع ملك المشتري، ثوب المشتري، واضح؟ فقد باع ملك المشتري. طبعا البائع لما فرض الجهل بالحكم أنه لا يجوز الرد بوضيعة، بنى على أن الرد بوضيعة يجوز وأنه رد صحيح، والثوب بالتالي أصبح في ملكه، فلما مضى يبيع الثوب حينئذ فإنه يبيع على أنه يبيع ملكه عن نفسه، واضح؟ يبيع ملكه عن نفسه، لكن الثوب في الواقع مع بطلان الرد بوضيعة لا زال على ملك المشتري، فهو يبيع ملك المشتري عن نفسه فضولا. الفضولي ما يحتاج إلى أن يكون عالم أنه هذا ملك فلان، حتى لو كان باني على أنه ملكه، يقع عقده على ملك الغير واقعا فضولا، وهذا يتضح من مسائل تأتي إن شاء الله. والإمام عليه السلام ماذا قال؟ إذا باعه، إذا جهل الحكم راح باعه بزيادة يرد ما زاد على المشتري، يعني صحح البيع وملك الثمن للمشتري والثوب للمشتري الثاني، وحكم بملك بلزوم رد ما زاد على المشتري. يعني كنا أعطيناك 75 درهما، الآن بعناه بـ90 بـ100، التفاوت المزاد الباقي 15-25 يرد عليه ليكون رد عليه تمام الثمن الذي باعه به، لأن هذا ثمن ثوب المشتري، يرد عليه تمام الثمن الذي باعه به. بهذا البيان يكون الحكم برد ما زاد إمضاء لبيع فضولي، واضح؟ لكن طبعا ليس في الرواية أثر من إجازة، إمضاء لبيع وقع فضولا، لكن ما في أثر فعلا من إجازة. مقابل هذا الاحتمال ذكر احتمالا آخر، وهو أن يكون الحكم بالصحة في الرواية تعبدية، كيف ذكرنا في موثق الجميل، أن يكون الحكم لا من باب وقوع إجازة ورضا المالك، رضا من له الإجازة، بل من باب التعبد من قبل الشارع بصحة البيع ولو من دون رضا، وعلى خلاف العمومات التي تقول لابد من رضا المالك، لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، وإذا على خلافه ليش يكون تعبدا لنكتة لا نعرفها، لا من باب اعتبار الرضا ووقوع الرضا. هذا احتمال احتمله البعض، ومنشأ هذا الاحتمال ما ذكرته من أنه ليس في الرواية ذكر لإجازة المالك المشتري الأول، ما قال إذا اشترى، إذا باع الثوب بزيادة يرد ما زاد إذا أجاز المشتري، أطلقه، ليس فيه ذكر للإجازة، فكأنه صححه ولو من دون إجازة، والتصحيح من دون إجازة ورضا من المالك هو عبارة أخرى عما نقول من الحكم التعبدي. فإن كان هذا هو المحتمل فيها، فهي توجب الاستئناس بالحكم في موردها لحكم الفضول على ما ذكرناه في غيرها. وإن كان المفروض فيها إجازة المشتري لبيع ثوبه فهذا من التصحيح للفضول، لكنها وردت في هذا المورد الخاص، فإن اقتصرنا عليه فهي مؤيدة أيضا. وإن ألغينا الخصوصية كانت دليلا، من هنا يصح فيها كما في غيرها ما قال المصنف أول ما أخذنا في ذكر هذه الروايات، وربما يؤيد المطلب بل يستدل عليه، فليس بالضرورة أن ينطبق هذا في الكل، على الأقل في البعض حتى يصدق في البعض بل يستدل. هذه من جملة ما يمكن أن يصدق فيه يستدل بهذا الوجه، شبيه ما ذكرناه في موثق الجميل وفي رواية الاتجار بمال اليتيم. واضح الكلام؟ وهناك من حمل الرواية على أن حكم الإمام بالصحة ليس بتيا، بمعنى خلص صحيح والثمن الثوب صار المشتري الثاني والثمن للمشتري الأول فيرد الآن قهرا عليه ما زاد على المشتري الأول، لا لا، حكم تعليقي، يعني إذا عرض الأمر على المشتري الأول وقيل له ترى ردك بالوضيعة فاسد والثوب لازال على ملكك، وهذا البائع الذي رددت إليه بنى على الصحة فمضى وباع الثوب واتفق أنه باعه بزيادة على ما أعطاك من 75 درهما كما ينبغي، لأنه رده لك بوضيعة إذا ثمنه أكثر، فما رأيك إذا عرض على المشتري هكذا وقيل له ما تقول فقال لا بأس أنا على كل حال كرهت الثوب ما أريده ولذلك رددته فمرحبا ببيعه و15 أو 20 درهما إضافية على 75 أجيز. فإن عرض على المشتري وأجاز فالحكم أن يرد عليه ما زاد مما رده عليه مقابل العبد مقابل الثوب، يعني ما زاد على 75 درهما. هكذا بعضهم حملوا عليه، لكن قد يتأمل في هذا ويقال ظاهر النص أن الحكم بت انتهى الأمر وليس هكذا. ومن جملة ما يؤيد به حكم الفضول هذه الرواية طويلة، أقرأ هذه الرواية فيها كلام طويل، أقرأ هذه التي بقيت، إن بقي لنا وقت نذكر غيرها. قال ومن هذا القبيل، قرأنا أخبار الواردة في التجار غير الولي في مال يتيم، ما قرأنا، وقفنا هنا وإن كنا شرحناه. ومن هذا القبيل الأخبار الواردة في التجار غير الولي في مال اليتيم، فالولي له أن يتجر ضمن المصلحة أو عدم المفسدة، لكن غير الولي ليس له، يكون فضوليا. وأن هكذا جاء فيها، وأن الربح لليتيم، قرأت لك الرواية أمس، فإنها إن حملت على صورة، منين استفدنا الاتجار من قبل غير الولي؟ قلنا من إطلاق، قال مال اليتيم ليس فيه زكاة إلا أن يتجر به، فإن اتجر به فالربح لليتيم، وإن وضع أي خسر فعلى من يتجر، هذا إلا أن يتجر به، فإن اتجر به هذا مطلق، تجر الولي أو غير الولي لا فرق. واضح؟ إذا اتجر الولي الربح لليتيم، الولي ما يعمل مضارب، يعني يتجر كأن اليتيم يتجر، واضح؟ بولايته عنك كأنه هو، كما يتجر في ماله، لا كعمل بأجره، فلذلك الربح لليتيم. وإذا اتجر غيره أو فضولي وما أحد عقد معك عقد وقال تعال نتفق على كذا، الربح يتبع رأس المال فهو لليتيم. تقول طيب وإذا خسر، قل فضولي إذا خسر عليك، عليك عليك، واضح أنت لست مستأجر، أنت من عندك تبرعت بالاتجار بهذا، إذا خسر أنت تحمل المسؤولية. طب الولي ماذا؟ الولي مأذون، ولي شرعي مأذون من الشارع. قل إيه، لكن إذا خسر مثلا ربما نقول أنه عندما يخسر مثلا لا يكون الولي قد راعى، أو محمول على الأقل على هذه الصورة، أن لا يكون راعى في أصل الإقدام مصلحة الطفل، لذلك حمل الخسارة مثلا. على كل حال فإن إن حملت على صورة إجازة الولي تجارة غير الولي كما هو صريح جماعة تبع للشهيد، كان من أفراد مسألة عقد فضولي. وإن عمل بإطلاقها، إطلاق الاتجار ولا من غير الولي من جهة، فصار فضولي، وإطلاق الحكم فيها بالصحة ولو من دون الإجازة من الولي، فأصبح فضولي حكم بصحته من دون إجازة، هذا لم يكن حينئذ من أفراد المسألة، كما عن جماعة ممن تقدمهم، تقدم هؤلاء الذين هم تبعوا الشهيد، خرجت عن مسألة الفضولي، لكن مع ذلك يستأنس بها لمسألة الفضولي بالتقرير المتقدم في موثقة جميل، أنه هنا لم يكن إذن وحكم بالصحة. طيب في الفضولي المفروض أيضا عدم إذن، شخص يبيع مال غيره بلا إذنه، هذا حاصل هنا وحاصل في الفضول الذي يتعقب الإجازة. من جهة هذا الاشتراك نقول هنا حكم بالصحة، إذن الفضولي يعني من لم يكن أذن، يعني مجرد عدم سبق الإذن ممن له الإذن لا يعني البطلان كما يدعيه أرباب القول الآخر في الفضولي، ولذا صحح هذا هنا ولو من دون إجازة، وإن كنا في الفضول نريده مع إجازة، لكن هذا المقدار نستأنس به، مجرد عدم الإذن لا يجب بطلان، حتى تقول في الفضول ما دام لا إذن انتهى بطل ولا يصحح بإجازة، لا في مجال للتصحيح، المقدار من الاستئناس. وربما احتمل دخولها في المسألة مسألة الفضول لا من جهة الحمل على إجازة الولي، بل من حيث إن الحكم بمضي البيع كما حكم الإمام عليه السلام إجازة إلهية لاحقة للمعاملة. فتأمل، نحن بحثنا في الفضولي بصحته بالإجازة بإجازة إلهية، بحثنا في إجازة بشرية، ثم عندما يحكم الشرع ويقول صحيح تسميه إجازة إلهية، هذا عين حكمه بالصحة تعبدا ومن دون رضا المالك الذي اعتبره هو بالأدلة أنه يشترط رضا، فليس شيئا آخر وتصحيحا لعقد فضولي، هو عين التصحيح تعبدا. وربما يؤيد المطلب أيضا برواية ابن أشيم أو أشيم الواردة في العبد المأذون الذي دفع أو دفع إليه مال ليشتري به نسمة ويعتقها ويحجه عن أبيه، رواية بالمقدار الذي قرأنا ما كان فيها اشتري نسمة واعتقها وأحج النسمة عني وحج عني بالباقي، كان فيها بالنسمة هذه تستأجرها بعد العتق لغيرها ما كان في بالرواية ما يدل على هذا، لكن لعل في نسخ أخرى ما يدل على هذا المعنى تحتاج إلى مراجعة. على كل، فاشترى أباه وأعتقه وأحجه عنه، ثم تنازع مولى العبد المأذون المشتري ومولى الأب المشترى وورث الدافع الألف، وادعى كل منهم أنه اشترى أباه بماله. فقال أبو جعفر عليه السلام: يرد المملوك رقا لمولاه. لأن لم يثبت إلى الآن أنه اشتري بمال آخر، ويحتمل اشتراءه بمال المولى واشتري ماله بماله، البيع فاسد. وأي الفريقين من الورثة ومن موالي العبد المأذون أقاموا البين بعد ذلك على أنه اشتراه بمال هذا الفريق، أي الفريقين يعني أيما فريق من الفريقين، على أنه اشتراه بمال هذا الفريق، كان رقا لصاحب البينة لهذا الفريق. الخبر إلى آخره. الشاهد بناء على أنه لولا كفاية الاشتراء بعين المال في تملك المبيع بعد مطالبته المتضمنة هذه المطالبة لإجازة البيع، يعني يريد أن يقول لك عندي فضولي بالنسبة إلى الورثة، يدعون بيعا شراء فضولية، اشترى بمالنا لم نكن أذنا، اشترى أباه بمالنا شراء فضوليا نريده، أبوك لنا اشتريته بماله يعني أجزنا، إذا شراء فضولي أجيز، حكم معه بأنهم إذا أقاموا البينة على ذلك وأنه اشتراه بمالهم هو لهم. ما معنى ذلك؟ ما معنى هو لهم؟ يعني صحح الشراء الفضولي بإجازته، إذ لو لم يصحح ما كان هو لهم بمجرد قيام البينة، بل كان لهم ثمنه. واضح؟ بناء على أنه لولا كفاية الاشتراء بعين المال في تملك المبيع بعد مطالبته، مطالبة المبيع من قبل الورثة المتضمن لإجازة بيع فضولي على حقته إجازة، لم يكن مجرد دعوى اشتراء بالمال، وهذا واضح، مجرد أن أدعى اشترى بمالنا ما يجعل العبد لنا، ولا حتى إقامة البينة عليها كافية في تملك المبيع يعني العبد، غايته أن يكون لكم الثمن. نعم، لأن الفضول حينئذ يصح، إذ المفروض أنه فضولي أجزتموه، فقط نحتاج إلى إثبات أنه فضولي بمعنى اشتراه بمالكم، وإلا أنتم أجزتم، فالبينة تثبت هذا المعنى، يكون فضوليا مشتريا بمالكم بلا إذن وقد أجزتم بالمطالبة، فيصح فالعبد لكم. هذا مبني على هذا. ومما يؤيد المطلب أيضا صحيحة الحلبي عن الرجل يشتري ثوبه ولم يشترط على صاحبه شيئا، ما اشترط خياره يستطيع به أن يرد إذا لم يعجبه الثوب، وبعد الشراء فكرهه أي الثوب، ثم رده على صاحبه: خذ ثوبك واعطيني فلوسي، يعني أقلني عثرتي واغفر زلتي وما أدري ماذا. فأبى أن يقيله إلا بوضيعة: أنقص من الثمن أرد. طبعا هو رده كذلك، هكذا المفروض من بقية الرواية يفهم هذا، ولذلك قال يرد عليه ما زاد، لكن هنا أجاب قال: لا يصلح له أن يأخذ بوضيعة، وبالتالي هذا الأخذ بوضيعة باطل، والثوب لا زال على ملك المشتري، وللبائع 75 درهما في مثالنا دفعها للمشتري لقاء الثوب المردود. طيب لا يصلح هذا، فإن جهل أو جهل فأخذه، جهل الحكم فأوقع ردا بوضيعة وأخذ الثوب ودفع 75 مثلا للمشتري دون الثمن، فذهب فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه بأكثر من ثمن بحسب الظاهر هذا الثمن الذي رده به، وهذا أيضا ثمنه لكنه مع وضيعة، باعه بأكثر من، تقول يفترض أن يبيع بأكثر، يقول ليس دائما، افرض اشتراه اليوم عصرا ذهب إلى البيت بالليل ما أعجبه وقال غدا إن شاء الله أرده، استيقظ على مهل تناول فطورة وخرج إلى حاجة هنا أو هناك ثم مر على صاحب الدكان فقال رد ثوبك علي، رد علي يعني اقبل مني، رد ثوبك وأرجع إلي الثمن، قال والله والله اليوم نزل السعر في السوق مثلا فلا أرده إلا بوضيعة على مسؤولية الشيخ لأن هذا يسجل، خارج التسجيل أتكلم على مسؤوليتي هذا بالجرم المشهود على كل أرده بوضيعة، وكان صادقا لا فارسية فرده راح يبيع وما باع بزيادة لأن هكذا السوق كان، ومرة لا حسب هكذا ثم باعه، يعني صادقا حسبه هكذا ثم باعه اتفاقا لمشتر أخذه بزيادة، هناك مشترين من هذا القبيل أعجبه مباشرة قل 100 أخذ دفع 100 خلاص مثلا. على كل جهل الحكمة فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه، رد على صاحب الأول ما زاد، أعطيتك 75 أعطيك تفاوت ما بين 75 وما بين الثمن الذي بعته به، فإن الحكم برد ما زاد لا ينطبق بظاهره إلا على صحة بيع الفضول لنفسه، إنه هذا لما فسد الرد لازال على ملكه، باعه طبعا بانيا على الملك يعني عن نفسه، وهذا من أقسام الفضول أن تبيع مال الغير عن نفسك ولو جهلا، فيقول إذا بعت رد بقية الثمن عليه، يعني أمضينا البيع، أمضينا البيع ولذلك استحق الثمن كله، فبما أنه أخذ كذا يحتاج إلى البقية، هذا تصحيح بيع الفضول. لكن ليس فيها ذكر للإجازة، ومن هنا احتمل البعض أن يكون حكما تعبديا أو تحملها على لحوق الإجازة، وأن التصحيح بالإجازة، وقلت هناك محمل احتمله البعض وأن هذا حكما حكم الغير بتي، إن عرض على المشتري أنه صار كذا وكذا فأجاز كان عليه رد ما زاد إليه، ولعله خلاف الظاهر جدا هذا المقدار اليوم يكفي، والحمد لله رب العالمين.